الدوري يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم ومستمعين.
نبدأ برسالة المستمع علي بن أحمد القشعر من الدمام، المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤال له: الفتن كثيرة في زماننا هذا، دعاة إلى الكفر ودعاة للشر، فكيف يتقي المسلم هذه الفتن وماذا يعمل في ظل هذه الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، أبان لنا أصول الدين وفروعه، حذرنا من الفتن وبين خطرها وكثرتها وكثافتها، وأن منها من يتناطم فسلامكم أمواج البحار. وسئل صلى الله عليه وسلم ما المخرج، فأخبر أن المخرج الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله يقول جل من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتوكل الله فهو حسبه. إن الإنسان محتاج بأن يكون قوي الصلة بخالقه جل وعلا، ينزل بربه حاجاته، يرفع إلى الله مطالبه، يلجأ إليه لتفريج الكرب وإزاحة الهموم. ما من نعمة تطلب إلا من الله، وما من غمة تكشف إلا بأمر الله جل وعلا. هذه الفتن لم تأتي عفوا، وإنما جاءت نتائج ذنوب متنوعة ومخالفات كثيرة. الفساد في الأرض، في الزروع والشوارف والأحداث والمصائب، وتنوع العدوان من بني الإنسان، كل ذلك جراء الذنوب. يقول المولى الكريم سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كثر في الناس. ربنا جل وعلا لم يذيق الناس من الحلال بقدر ما يستحقون ما ترك على ظهر الارض من اخر، ولكنه رحيم رحيم. ان هذه الفتن المتنوعه في العقائد والاخلاق والشبه والاموال محتاجة إلى رجوع إلى الله جل وعلا، وإنابة صادقة إليه، وحسن التجاء، والإكثار من الاستغفار والتوبة. فإن الله جل وعلا جواد كريم، يعلم كل شيء ويعلم ضعف عباده، أمرهم بأن ينيبوا إليه، فقال جل مقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول سبحانه: إني لغفار لمن تاب. إنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل عليه جل وعلا فهو حسبه. فإذا جاءت أمور عجز الناس عن كشفها وردها، أو على مثلهم ذمات سدت عليهم المسالك من كل جانب، فلم يحسنوا تلمس المخارجي وطلب كشف الوسائل فإن عليهم يلتجئ إلى الله. يقول شخص من زمن أن زمن أن هذا الزمن كثر كثيرة بالمال والأهل والشهوات والشبهات والتلبيس حتى في الاعتقادات والجرأة حتى على كتاب الله جل وعلا والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على التكذيب لأنبيائه سبحانه وتعالى. يقول يحتاج الناس إلى أن يتعاظموا بدون التقوى يتناهى عن الإثم والعدوان وبحول الله المولى جل وعلا كريم. إذا تاب الناس وإن عظمت ذنوبهم وتنوعت أصنافها من شهوات وشبهات بل ومن شرك أكبر وإلحاد خبيث الفاجر ثم تابوا تاب الله عليهم. أمر جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ العباد أن الذنوب مهما عظمت لا تساوي شيء عند الله إذا تاب منه العبد. يقول سبحانه قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن المرأة محتاج لأن يتبصر إذا رأى فتنا وأسبابا تعقدت مناخيرها فليلجأ إلى الله جل وعلا وليفكر في نفسه ما هي أعماله، هل رجع إلى الله، هل حافظ على أركان دينه، هل أضاف إلى الأركان والواجبات نوافل وعبادات يتقدم بها إلى الله. ألم يقل الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي أخذه البخاري وغيره وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت التمر الذي يطلع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يغطش بها ويده التي يمشي بها إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هل جربنا؟ جرب أيها المسلم إذا رأيت نفسك في غائطة وتلفت يمين وشمال وأمام وخلفا وجدتك في حرج لا تدري كيف المخرج الجأ إلى من بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير وستجد أن رحمة أرحم الراحمين وسعت كل شيء. فنسأل الله أن يلطف بنا ويحفظ بلادنا ويصونها عن كل فتنة ويثبت كل من أراد هذا السوء ويرد شيبه في نحره ويرينا في أنفسنا وولاة أمرنا وبلادنا ما يسر المؤمنين ويغيظ الكافرين والله المستعان.
أحسن الله إليكم، هل على المال المعد للوصية زكاة؟
المال المعد للوصية في أعمال البر فإنه لا زكاة فيه ما دام لم يتراجع عن الوصية. إذا تراجع الوصية دخل في أن أشباهه من الأموال. إذا كان الأموال الزكوية أو كان المقصود به أن يكون عرضا من عروض التجارة فإن فيه زكاة.
أحسن الله عليكم، هذا ألف ألف مين صيدلي يعمل بالرياض يسأل عن ارتفاع صوت المصلين بعد إتمام الصلاة في ختام الصلاة، هل هو سنة؟ علما بأني بعد الصلاة أشعر كأني يعني أضجر من هذا الصوت المرتفع ويتشتت ذهني، فخصوصا إن كان فاتتني ركعة أو أكثر، فهل هذا فعلا سنة؟
يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما كنا نعرف انتهاء الصلاة إلا بما نسمع من التكبير والتهليل، يعني هو خارج المسجد فصوت يخرج من المسجد ويعرفه من في فناء المسجد أو في الطرق يدل على أنهم يتكلمون بذكر يجهرون به، لكنها ليس بجهد مزعج، وإنما بجهر الذي يسمع المصلون أبصار بعضهم سلام. وأنت إذا عودت نفسك إلف هذه الأمور ستجد أنها نبيلة على السمع، مقوية للقلب بحول الله.
صلى الله عليكم. أعتقد أن مفتاح وحدة المسلمين هو حبهم لبعضهم البعض، فلا يرون أن هذا من الجنسية الفلانية وهذا من الجنسية الفلانية، وإنما يرون أنهم إخوة وهم مسلمون لله جميعا يتمنون الخير لبعضهم، فما توجيهكم إلى ضرورة إيجاد وحدة الصف بين المسلمين؟
الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون في فوادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو فجاءانه سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول المؤمنون: يد واحده يسعد ذمته ابناه. نصوص الشريعة من كتاب الله جل وعلا والسنة في نبيه صلى الله عليه وسلم جاءت حالة لهذه المفاهيم، وإنما التقصير بالناس، حيث أنه لم يستعملوا علاجات الأسقام وأخطاء المسيئين والمذنبين بمقاييس الشريعة فيه. لا بد أن يتخلى الناس عن الذنوب ويتوبوا إلى الله منها، وأن يعرفوا مشاكلهم على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من مشكلة ولا من قضية تحدث بين المسلمين أو بينهم وبين أعدائهم إلا وحلها موجود في الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه جل وعلا، الذي جعله مشتملا على كل ما يحتاج إليه البشر. إذن التقصير منا وليس من ديننا، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا أبو هاجر من اليمن حرير الضالع يقول بأنه يعمل في شركة وتأتيه عدة أوراق تالفة ويوجد فيها اسم الله ولا يوجد مكانا يضعه فيها، لا أستطيع إحراقها داخل الشركة، الذي أقوم به هو أنني أقطعها جيدا ثم أرميها في المكان المخصص من قبل البلدية في الشارع، هل علي إثم؟
إذا كنت إنما ترميها بعد أن لا تكون كلمة لها معنى باقة مترابطة فلا حرج، كانت لديك آلة من مثلثات الأوراق فحسن تستعملها لإتلاف الأوراق، وإلا فلتأخذها في الكيس ثم تخلقها بعد ذلك.
السلام عليكم. إذا ترك الإنسان أولاده وأسرته من غير تعليمهم أحسان الدين الضرورية وسافر لأجل طلب المعيشة، يعني بأنه استخلف على أولاده أما لا تعرف القراءة ولا الكتابة وهي أمية ويخاف على أولاده من الضياع، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، هل يكون عليه إثم بسبب غيابه عن أهل دون تعليمه؟ وجهنا أحسن الله عليكم.
لا شك شهد المرء إثم أن يضيع من يعول، تعليم النسل والأهل أحكام الدين الضرورية يعلمها كيف يصلون وما يقرؤون في صلاتهم، يعلمهم الاستغفار والتوبة، يعلمهم لزوم الصدق والبعد عن الكذب. لا يلزم أن يعلمهم بحيث يعرفون كافة الأحكام، وإنما يعلمهم كيف يعدون العبادات الواجبة في اليوم والليلة، و وما سوى ذلك كلما توسعوا فيه كان خير وأفضل وأعلم.
أحسن الله عليكم. هذه مجموعة من الأخوات تساءلن حول مسائل استهانة بعض الرجال بشأن الزواج، تشبثا ببعض الفتاوى حول الزواج، ما يسمى عندهم بزواج المسيار أو الزواج بنية الطلاق، حتى أضحى بعض الرجال لا يكرمون شأن لهذا الزواج والذي سماه الله تعالى ميثاقا غليظا. نرجو التوجيه.
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج لأنه أغض البصر وأحسن من فرج. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من قادر الراغب للزواج أن يتزوج، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الوجوب. وقال تزاوج توالدي، وهذا الأمر المعني به القاعدة القادر على تكاليف الزواج، على القيام بأعباء الزواج، القيام بتأسيس بإيجاد سكن التملك أو بالأجرة وامثال ذلك يجب. أما أن يتخذ المرء من متعته وحياته زواجا لا يرى التزامه بكافة متطلبات ذلك الزواج إلا قضاء الحاجة، ليس هذا مما وصف الله جل وعلا ما يكون بين الرجل والمرأة من المودة والرحمة. إن الله جعل من آياته أن خلق الناس من أنفسهم أزواجا يكون بينهم من المودة والرحمة ما تعمر الأسر بيوتها وتنشئ ذريتها وتتعاطف فيما بينها. خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال: لكني أصلي وأنام وأفطر وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الواجب على كل قادر تطمح نفسه للعلاقة الزوجية الجنسية أن يغادر إلى الزواج إذا كان قادرا عليه، وإن لم يكن قادرا أي عاجزا عن الإنفاق وتعليم متطلبات الزواج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وأمثاله: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نصيحتي لكل شاب قادر على الزواج أن يغادر وأن تكون نيته نية الزواج بشروطه وآدابه ومقاصده في السكن والاطمئنان إلى الزوجة وإيلافها والاستئناس بها والنية المستمرة حتى تكون عمارة هذه الدنيا عمارة كريمة صحيحة كما أراد الله. الله المستعان.
أحسن الله عليكم. هذا محبكم في الله بعث بأكثر من 40 سؤالا في عدد من المواضيع المتنوعة، وطلب أن نعرضها على فضيلتكم معد السائل الكريم بأن نقسمها على حلقات قادمة بإذن الله. في هذه الحلقة يقول: دائما ما أورد بصفة مستمرة بذكر، ثم كتبه وهو طويل أختار بعضه منه: لله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تعالى الله الملك الحق، وغير ذلك من آيات القرآن الكريم التي فيها تبارك أو سبحان الله. فهل هذا الورد وارد وصحيح؟
لا شك أن هذه الآيات التي أشار إلى أطرافها لا مانع من استعمالها والإكثار فيها، لكن أنصحه بأن يراجع الكتب المؤلفة في هذا الفن في الأرشاد، سيجدها في الأزمة المصدرة في بآيات قرآنية. فالإنسان لا يعطي نفسه القدرة في الاختيار التامة، يرجع إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، اختيار خيار هذه الأمة. هو ما ذكر مما سمعته لا يظهر له محذور فيه، لا تنكر الإنسان يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم أعلم ممن جاء بعدهم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأولى. وبالمناسبة أرشد هذا السائل إلى بعض الكتب المهمة، أول كتب الأذكار في كتب الحديث، كتاب الدعاء، والدعاء اسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة أثنى على الله جل وعلا حتى لو لم يقرب المرء شيئا، إنما يقول اللهم أنت الله الذي لا إله، أنت الحقاني الكريم، أنت الفعال ما تريد، أنت بالثناء على الله الوارد في كتابه وفي سنة نبيه، فإن هذا يستلزم بالطلب. الدعاء دعاء، دعاء عبادة وهو الأشرف، ودعاء مسألة وهو طلب القضاء الشافع. حتى عند العرب الجاهلية يرون الثناء على الكريم متضمنا للطلب، كما يقول أمية بن أبي الصلت في ثنائه على عبد الله بن جدعان أحد الأجواد القرشيين التين، يقول: أأنكر حاجتي أم قد شفاني؟ حياؤك إن شمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما شفاه من تعرضه الثناء. الله جل وعلا لما تقول في دعائك اللهم أنت الكريم المنان، أنت الرزاق، أنت سلام، أنك تطلب منه، لكن من الأدب أن تطلب منه بوصفه بما هو الأهل له، الكرم والجود والعطاء. والخلاصة الكتب كتاب الأذكار للإمام النووي، والأحسن أن تشتري الكتاب الذي عليه تخريج الأرنعوط فإنه خدمة، أو كتاب عدة الحسن الحصين لابن الجزري المعروف في القرن التاسع أي الثامن والتاسع. وهذا كتاب ابن الجزري شرحه الشوكاني في كتابه سماه صحة الذاكرين. وكذلك أيضا الكلام الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية، الرابع الصيب الشيخ ابن القيم رحمة الله على علماء الأمة الإسلامية الخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الكتب مفيدة، وما أجمل أن يكون عند الواحد القادر على القراءة كتاب الأذكار للنووي وكتاب رياض الصالحين، ففيها خير عظيم ونفع كبير والله المستعان.
أحسن الله إليكم، يقول: عندما أمر بالمقبرة مرور فقط وأنا في السيارة في أدعو دعاء المقبرة للأموات، فهل هذا الفعل مشروع أن يتطلب الأمر دخول المقبرة؟ وفي مقابل أيضا عند مراجعتي للمستشفى فإني أدعو الدعاء المعروف للمرضى: اللهم رب الناس هذه بالبأس، لجميع المرضى المسلمين، فهل لا بد أن أكون واقف عليهم؟
لا، ليس بلازم. إذا مررت بالمقبرة ودعوة سلمت عليهم الدعاء المعروف هذا حسن وكريم ولك فيه أجر، وكذلك دعاءك للمرضى دون أن تقف عليه. لكن زيارة المريض إذا لم تشق، فإن زيارة المريض للزائر تجعله كأننا هو في خرفة جنة، كأننا يقطف من ثمرات جنة، وهذا فضل عظيم. إذا تيسر الإنسان واستبشره فقد يسر الله له خيرا كثيرا واستبشر فضلا عظيما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، أصل السؤال من المستمع في هذه الحلقة، يقول: عند قيامي لصلاة الليل أقرأ من المصحف وأكرر بعض الآيات، فما الحكم في ذلك؟ وهل لكم أن ترشدوني إلى ماذا أقول في الركوع الطويل والرافع منه والسجود والجلسة بين السجدتين فأني لا أحفظ إلا الدعاء القصير المعروف، هل لكم أن تدلوني على كتاب حول الموضوع؟
أولا القراءة الصلاة في المصحف لا محذور فيها، وكل واحد يقرأ في المصحف ليختم القرآن في الأسبوع مرة أو في نصف الشهر مرة أو في الشهر مرة، كل ذلك خير. وأما الأدعية فإن بابها واسع، الإنسان في ركوعه يثني على الله، وأفضل ما يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، وأفضل ما يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو الإنسان بما شاء، والذي يدعو في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، يأتي بمعانيه. وإذا دعوت حفظت أدعية ودعوت بها في حال ركوعك فحصل، إلا أنه لا يقرأ أدعية قرآنية نص القرآن في حال ركوع أو سجود. يقول الذي لها قراءة القرآن في حال الركوع وقراءته في حال السجود، لكن إذا جاء بمعانيه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، الله جل وعلا قال النبي إذا جاء نصر الله فتح رأيت الناس يقولون في دينها أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك جاء بما جاءت به الآية ولكن لم ينطقها آية، هذا خير كثير. وكما أشرت إلى كتاب تحفة الذاكرين أو الأنصار، سيجد المرء أنصار الصلاة ومعه بشرى منها، فسيجد خيرا كثيرا بإذن الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. للتذكير بعنواننا المملكة العربية السعودية وإذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60950 الرياض 11545 أو الفاكس 442-5543 برنامج نور عابر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثماني.